السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فقد شرحنا في اللقاء الأخير قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يقدم لذكر الأصول الثلاثة ببيان أن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به هو تجريد التوحيد له سبحانه وإخلاص العبادة له، وأن أعظم ذنب يمكن أن يقع من البشرية هو الإشراك به، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فاليوم إن شاء الله تعالى بعد تلك المقدمة التي أطلنا في بيان فضل التوحيد فيها من وجوه كثيرة، وأنه ينبغي للمسلم دائما أن يتذكر هذا الحق العظيم الذي فرضه الله عز وجل على عباده، أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. فنشرع إن شاء الله تعالى اليوم في دراسة الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة. فقال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. بعدما بين المؤلف رحمة الله عليه أن أعظم الحسنات على الإطلاق هو توحيد الله، وأن أعظم السيئات على الإطلاق هو الشرك بالله تبارك وتعالى، كانت النفوس لا شك منساقة ومتشوقة للقيام بهذا الواجب العظيم. فبدأ يبين أصول التوحيد وأسسه، وشرع في بيان أصول التوحيد كما ترون بطريقة السؤال والجواب، وهي ما يسمى اليوم في عصرنا، وهم يحسبون أنهم قد سبقوا إلى ذلك، إلى مثل هذه الطرق التعليمية، وإن هناك مناهج وبرامج تعليمية وطرقا ما يسمى بقواعد الاتصال، كيف توصل المعلومة إلى غيرك. وهذه الطريقة تسمى بالطريقة الحوارية، أن تسأل التلميذ حتى يشحذ بذلك السؤال همته ويثير انتباهه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذه الطريقة، طريقة السؤال والجواب، مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذلك لإثارة الانتباه. ففرق أن تأتي بالمعلومة مباشرة فيستقبلها السامع، هذه ربما نسيها، ربما لم يعطها اهتماما كبيرا. المعلومة بقدر ما يخزنها عقلك بقدر ما تتذكرها، أما إذا وضعتها على حافة العقل فسرعان ما ينساها. لذلك احنا نطالب بأن نجعل تلك المعلومة تبقى في ذهن السامع حتى لا ينساها. ومن الأمثل على ذلك طريقة السؤال والجواب، فالرسول عليه الصلاة والسلام استعمل هذه الطريقة مرارا وتكرارا مما لا يكاد يحصى. يقول كما في الصحيحين معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه بالمعلومة مباشرة: يا معاذ، حق الله على العبيد كذا، لكنه أراد لماذا؟ لأن هذه معروفة، العقل إذا عجز عن الشيء تفتح، إذا غير يعجز عن الشيء بذل مجهود فينفتح العقل على الإنسان، ينفتح. لماذا؟ عندما يعجز، أي شيء يعجز، إذا كان يريد فعل شيء يبذل قصارى جهده. مثلا أنت ترى الذبيحة في التي نذبحها، لماذا بعد 3 ثواني فقط، 3 ثواني تخرج الروح، بمجرد ما تذبح الذبيحة 3 ثواني تخرج الروح ولا يشعر بشيء. قد يقول قائل: ما هذا الذي نراه نحن الآن بعد الذبيحة، نرى الذبيحة تتخبط. قالوا العلماء: هذه الحياة الدماغية ليست الحياة الروحية، الحياة الدماغية سببها أن الدماغ اللي هو جهاز العصبي يطلب من القلب أن يرسل إليه دفعة دموية، يطلب منه ذلك يعني، أو يطلب شيء، فالقلب يخرج كل ما لديه. لاحظ، يخرج، إذا ترى الدم يخرج بقوة، يخرج كل ما لديه في طرفة عين فيخرج ذلك. طبعا عندما لا يصل الدم إلى الدماغ تحدث تلك الحركة، الناس ربما ظنوها أنها حياة روحية، في الحقيقة خرجت الروح وهو لا يشعر بشيء. الشاهد لماذا ذكرت هذا المثال؟ لما عجز القلب عن إرسال دمه أرسله كله، حتى ترى المتسابق يتسابق، بمجرد ما يرى النهاية أو يرى أمامه أحد يبذل قصارى جهده كي يسبقه. إذن هذا أمر معروف، هذا أمر معروف أنه إذا عجزت الشيء بذل قصارى جهده كي يدرك. أنت الآن بسؤالك، وكان تعطي له المعلومة مباشرة ينساها، لكن بسؤالك له وعجزه عن الإجابة عنه الذهن الآن يتفتح كله حتى يستقبل تلك المعلومة فلا ينساها بعد ذلك، وهذه طريقة مهمة. فيقول له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذه تقال في حياته صلى الله عليه وسلم، أو في الأمور الشرعية لا بأس بذلك، في الأمور الشرعية تقول: ما حكم كذا؟ أقول لك: الله ورسوله أعلم. بالفعل الله ورسوله أعلم الأمور الشرعية، لكن الناس ربما يستعملونها في غير محلها. تقصيه تقول لك: ما سعر هذا الكتاب؟ أقول لك: الله ورسوله أعلم. هذا خطأ، هنا تقول الله أعلم فقط. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له أن يعلم بذلك، هذا ليس في الأمور الشرعية وليس حيا. قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله دائما إثبات ونفي، أن يعبدوه إثبات ولا يشركوا به شيئا نفي، فلا يكفي مجرد العبادة كما سبق تقريره وشرحه بتفصيل. ثم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ وهذا من أعجب العجب، العبد الضعيف الحقير له حق على الله العلي القدير. الله سبحانه وتعالى هكذا يريد برحمته أن يتفضل للعباد، فجعل عليه حقه، هو الذي أوجبه على نفسه، لم يجبه أحد عليه. ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم، إذا أقاموا التوحيد لا يعذبهم الله. فنلحظ أنه وضع هذه المعلومة المهمة الأصيلة، ومعاذ بن جبل يكون في علمكم أعلم الأمة بالحلال والحرام. انظروا ماذا يعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يقولش إنسانا نعرف التوحيد، لا، لابد من تذكر ذلك. هذا التعليم بالسؤال، أحيانا التعليم بالمثال بالتمثيل، مثل مرة حقيقة لابد أيضا أن نتذكرها، وهي حقارة الدنيا علينا أو عند الله، حتى تحقر في أعيننا أيضا، لأنه نحن لا يجب أن نقدم ما قدمه الله ونؤخر ما أخره الله. والإنسان الذي يقدم ما أخره الله ويؤخر ما قدمه الله لم يعلم معنى المقدم والمؤخر، لازم نتعبد الله بهذين الاسمين. فالدنيا مثلا قد عششت في قلوب أكثرنا اليوم، فكيف يمكنك أن تنزع وتحقرها في أذهان الناس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مرة مع أصحابه الكرام نزل من على دابته أمام القاذورات والفضلات، أمام مزبلة، فعندئذ وجد أسك ميتا. الأسك هو ولد الماعز، ولد الماعز الصغير دي حتى لو كان حي الناس ما تحقق لا تحتاج إلى هذا الأسك. مجيد ميتا قال من يشتري مني هذا الأسك بدينار؟ بعد هنا ماذا يريد؟ يريد أن يتفطن الجميع إلى ما سيقوله الآن. الجميع سكت والتفتوا والأذهان تفتحت وقالوا والله لو كان حيا ما اشترينا بدينار، فكيف وهو ميت؟ فقال لهم للدنيا عند الله أهون من هذا الأسك عندكم. يعني الدنيا عند رب سبحانه وتعالى أكثر هوانا من هوان هذا الأسك في نظركم. هذا أيضا أسلوب تعليمي. فنلحظ إذن أن المؤلف اتبع هذه الطريقة، طريقة السؤال والجواب. لماذا؟ لإثارة الانتباه، لأن المسألة عظيمة ومهمة، فأراد أن يكون السامع حاضرا بلبه وبقلبه وأن يشرح للمعلومة صدره. فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، وتسميتها بالأصول للدلالة على أهميتها، ما قالش المسائل، الأصول. والأصل هو ما ينبني عليه غيره، الأصل هو الأساس، قل هذا هو الأصل تاع الدار، الأساس تاع الدار. فتسميتها بالأصول للإشارة إلى أهميتها ومنزلة هذه المسائل العظيمة. زد للدلالة على أو للرد على المتكلمين أهل الكلام الذين اتبعوا قواعد أهل الفلسفة، قواعد ظنوها عقلية فسموها أصولا. حتى اليوم نسمى أصول الدين، وش تسمع؟ كي تسمع كلمة أصول الدين ماذا تفهم؟ تفهم العقيدة. ففي الحقيقة أصول الدين ليست فقط العقيدة، أصول الدين يمكن تكون في العقيدة مسائل أصولية، ويمكن تكون في الفقه. الصلاة من أصول الدين ومن فروعه، من أصول الدين على تسميتهم هي من الفروع. لا، الأصول، فإنهم عظموا أشياء قواعد كلامية ما أنزل الله بها من سلطان فجعلوها أصولا، كأنه يرد على تلك الادعاءات التي ادعاها هؤلاء. قوله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، ويجب كما سبق أن بيناه ليس وجوب المسائل الفرعية وإنما وجوب الأركان. فهذه المسائل أصول الدين، يعني التي بها تتحقق نجاة العبد، وإذا ضيعها خاب وخسر وشقي إلى الأبد. فإذا كي تسمع كلمة يجب، ماشي كما تسمع حفص في مسائل الطهارة وبعض المعاملات، لا، هذه وجوب الأركان. قال فقل، إذا قيل لك فقل، وأنت معتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب، لأن مسائل العقيدة مبنية على الجزم القطع، لا شك في ذلك ولا تردد. لذلك سميت عقيدة، لأن العقيدة من العقد، وهو ربط، شدة الربط، شدة الربط مع إحكام، مع الإحكام. قال فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كما سبق أن ذكرنا هي أسئلة القبر الثلاثة، فمن تعلمها وأقامها وقام بحقها نجا وفاز بالسعادة الأبدية، ومن ضيعها وجهلها ولم يقم بها فهذا خاب وشقي الشقاوة الصرمدية، يعني إلى الأبد. فهذه أسئلة، أسئلة القبر الثلاثة، وأعظم مصير للإنسان هو القبر. أعظم قضية ينبغي أن تشغلنا أو أن تشغلنا هي قضية دخول القبر، وفماذا أعددنا له. وفي سنن الترمذي أن عثمان بن عفان كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته. فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي لمثل هذا القبر؟ فقال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في سنن الترمذي بسند حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل، منزل الذي تنزل فيه، أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، فإن نجا منه فما بعده أيسر. كأن العلامة، علامة رضا الله عز وجل عليك وعلامة الفوز تبدأ من القبر، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ثم قال عثمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط أفظع من القبر، أفظع من القبر. في رواية: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. القبر منظر فظيع رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذه الأسئلة الثلاث حديث البراء بن عازب الطويل، وحديث البراء رواه عدد من الأئمة، فيه روايات كثيرة، وهو من أعظم الأحاديث في هذا الباب، حديث البراء في الجنائز، وهو حديث طويل نأتي على وجه الشاهد منه، حيث قال وهو ذكر صعود روح المؤمن، صعود روح المؤمن إلى الله، فعندئذ يقول الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي في عليين، وعليون عالم على أعلى الجنة، عالم على مقام عظيم في الجنة. اكتب كتاب عبدي في عليين، ثم يقول: وأعيدوه إلى الأرض في جسده، أعيدوه إلى الأرض في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له. طبعا جاءت الروايات تبين أن اسمي هذين الملكين منكر ونكير. قال: فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ نعم، من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ثم يقولان له: ما هذا؟ ما خلوش من هذا، ما مش يسأل عن الشخص، ما مش يسأل عن الشخص، هو محمد بن عبد الله ولد في اليوم كذا، يسألون عن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه السؤال. فيقولان: وما يدرك؟ ما يدرك أصول الثلاثة وأدلتها، وما يدرك، أي من أين عرفت هذا؟ اسمع منيح الجواب. فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. فعندئذ قال البراء بن عازب: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: عندئذ بمجرد ما يجيب فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، صدق، ثم أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيرى مقعده من الجنة. ثم يقول: فيأتيه من روحها، النسمة، النسمة، الروح هي النسمة، مقاش ريحها، فرق بين الروح والريح، الريح قد تؤذي لكن هذا روح. فيأتيه من روحها، زد وطيبها، الطيب، طيب الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفتح له فيها مد بصره، يعني يوسع عليه القبر إلى غاية ما ينتهي البصر، هنا يقدر يشوف، هذا هو المنزل تاعه وهو في قبره. فعندئذ يقول أبو هريرة كما في رواية الترمذي، هنا في رواية أبي هريرة: فيقولان له: نم كنومة العروس، لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. أثناء نوم العرش. نوم العرش كناية، العرب تكني به عن النوم الهادئ الذي ليس فيه هم، عشان عروس لا في تلك الليلة، فترى ينام من أعظم نوم له، نم كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وجاءت رواية مهمة جدا، يعني تنزل على المسلم إذا سمعها كالشهد يتذوقها. تعرف شيء؟ أتدري كم بين مدة دخوله إلى القبر والآخرة وقيام الساعة؟ كما بين الظهر والعصر. حتى الذي مات من عهد آدم السلام لا يشعر بهذه المدة، طول هذه المدة ينام كما بين الظهر والعصر ثم يبعث. يقول: ثم ذكر الكافر، وفي رواية الفاجر، ذكر موته وذكر أن الله عز وجل لم يتقبل روحه ولم تصعد ولم يقبل ولم تفتح لهم، لا تفتح لهم أبواب السماء. قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان، ربما هو كان يعرف الجواب لكن لظلمه، إن الله عز وجل لا يثبته في الجواب، فيقولان له: من ربك؟ هذا السؤال بديهي، ولكن الله يضل الله الظالمين، إنه ظالم. فعندئذ يقول: ها ها، كناية عن كما إنسان عندما لا يجهل، ها ها لا أدري. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ثم يقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول للمرة الثالثة: ها ها لا أدري. فعندئذ ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، تكذيب، أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، فأفرشوه من النار والعياذ بالله، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، سموم ودخان النار، لف الفيح انتهى، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. انظروا الفرق بين حال المؤمن الذي ثبته الله وحال الفاجر الذي أضله الله. زاد في حديث آخر: ثم يقيض له أعمى أبكم، أعمى أبكم ملك، فيضربه بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، يسمعها خلق الله جميعهم إلا الثقلين، الجن والإنس لا يسمعون، الجن والإنس لا يسمعون هذه الصيحة. يقول عندئذ: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. لماذا؟ لأنه علم أن الساعة موعدهم وأن الساعة أدهى وأمن. يعني كل ما يلقاه من العذاب الشديد في القبر، كل ما يلقاه من حر النار وسمومها وهو لابس النار في القبر، وهذا يقول لا تقم الساعة لأنه يعلم أن ما ينتظره كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد، لأنه علم ذلك. الشاهد أن أول واجب على الإنسان على المكلف أن يعرف ربه. إذا شوف الشيء إذا أكثرت من ذكره، والشيء إذا أكثرت من قراءته ودراسته وتكلم به، يصير لك سجية هكذا يثبتك الله به. أما الشيء إذا غفلت عنه، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لذلك هذا الآن راح يتحدث بما عاش عليه، عاش على التوحيد فوفقه الله عز وجل. أول شيء يعرف ربه سبحانه، يعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعرف دينه، دينه الحنيف السمح. ولا يكون ذلك، حتى نقف قليلا أمام عبارة مهمة جدا، لا يكون تلقي هذه الأصول، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الدين، إلا من الوحي، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. كما انظر، أقرأ القرآن، أقرأ قرآن. كم في شهر في من اسم ما منا من أحد إلا ويمر في اليوم ليقرأ قرآن يمر مئات المرات بالأسماء الحسنى وهو العزيز الحكيم وهو العلي القدير العليم القدير. هذه الأسماء هل عرفناها؟ كي تقرأ القرآن تبدأ تأملها تتثقف أمام تفسير العلماء لها وهكذا تصير لك تعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى. أين محل هذه المعرفة؟ وين؟ في القرآن في الكتاب في الكتاب والسنة الصحيحة كما قال بعض أهل العلم قديما إن الله تجلى لعباده في كتابه بما لا مزيد لمستزيد. ما تقدرش تزيد تحب تعرف ربي أكثر من غير القرآن ما تقدرش بما لا مزيد لمستزيد. القرآن فيه الغنية فيه الكفاية. ومن تفاسير الأحاديث العجيبة من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. قال من لم يستغنى بالقرآن من لم يستغني بالقرآن يعني لجأ إلى غير فليس منا. وهذا تفسير وإن كان غير ما هو مشهور وغير ما هو صواب لكن انظروا لطائف العلماء بل لم يتغنى أي من لم يستغني يولي غني بالقرآن الكريم. ويدل على هذا وش قالوا الملكان يقولان له وما يدريك. وش قال لهم؟ درست الكتاب الفلاني ولا لا؟ قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. القرآن الكريم هو الذي دلنا على الله. قلت تجلى الله في كتابه لعباده بما لا مزيد المستزيد. في حلية الأولياء حلية الأولياء بأبي نعيم الأصفهاني بسند حسن كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن ابن مسعود سمعني هذا الحديث حتى نفهمه. من سره أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليقرأ في المصحف. وش يدل لك هذا؟ وش يقول يعني المصحف بذاته يخليك تحب الله ورسوله؟ لا، المقصود فليقرأ في المصحف وتتعرف على الله. اقرأ القرآن فليقرأ القرآن فإنه سيحب الله وسيحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال معرفة العبد ربه ودينه أي الطريقة الذي يعبد به الله. هذا هو الدين. الدين والملة هي الطريقة التي يعبد بها الله عز وجل ولا سبيل إلى معرفة هذه الطريقة. خاصة اليوم الناس اختلطت عليهم الأمور كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك إذا اشتبكت دموعا في خدود تبين من بكى ممن تباكى. يعني اختلطت الأديان على الناس اختلطت الطرق اختلطت السبل. فجواب واضح معرفة الدين هذا الحنيف لا يمكن ولا سبيل إليها. بس جماعتنا لا لن نسمي جماعة ولكن نسمي من شهد الله تعالى لهم بالنجاة شهد الله تعالى لهم بأنه رضي عنهم وأرضاهم إنهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقلوا لنا القرآن نقلوا لنا ألفاظه نقلوا لنا معانيه. يستحيل أن ينقلوا لنا مجرد الألفاظ. نقلوا لنا معانيه نقلوا لنا السنة بفتواهم بأقوالهم. نأخذ الدين الصحيح نأخذه من عنده من لدن الصحابة. حتى سنن الترمذي الحديث المشهور عندكم كي قال افترقت بنو إسرائيل على 73 فرقة على 72 فرقة وستفترق هذه الملة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. عبد الله بن عمرو بن العاص قال من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وش قالوا؟ ما أنا عليه. وسكت. كل يدعي وصلا برسول الله عليه الصلاة والسلام. قاعد نسخوا إحنا نتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يكتفي بذلك بل قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي جعلهم هم العمدة في فهم هذا الدين. زد الحديث المعروف عندكم من أحدث في أمرنا ولا في أمري في أمري ولا في أمرنا. علاش قال في أمرنا؟ فيشير إلى ضرورة فهم أصحابه أيضا الذين شهد هو لهم بالخيرية خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا حتى يعرف الإنسان الميزان. هؤلاء وصلوا تاني كنا نمثل الإخوة الكرام. تفضل الشيخ. كنا نمثل الإخوة الكرام حالة اختلاط أمور الناس بمثال حسي حتى نكون نمشي على ما ذكرنا. لازم أحيانا تمثل بأشياء حسية يعرفها الناس حتى يفقهوا الحق. مثل ما اختلط علينا من الأمور كمثل قوم مشوا في صحراء قاحلة جرداء الشمس تلفح بأشعتها الوجوه والرؤوس. واللي يعرف ما معناها الصحراء سيتخيل جيدا هول الموقف. قلت الناس جمهور من الناس العالم كله في تلك الطارق كلهم يبحث عن النجاة الجميع يبحث عن النجاة أين النجاة من هذه المهلكة. فإذا بهم يجدون 73 طريقا وكل طريق يقولك من هنا النجاة مشي مشكل وما عندكش الوقت الشمس راهي هاي تهلك فما وما يصيبك وش ندير هاي هنا تشوف انت تريح برك شوف رح تشوف الشمس هاي تحرق ولازم تمشي. قال لك واحد قال لهم سائل الحال شو بيكم واش تبعوا الغاشي وين كاين الغاشي وبعد الكثرة تدل على بعد قعدوا غرطوا ايه راح تبقى تصدق هذا تبع الكثرة. لكن واحد اخرين قال خلاص واكثر الناس لا يعلمون واكثرهم فاسقون وقليل من عبادي الشكور. الكثرة ليست دليلا على النجاة. اكثر الناس عبكم اليوم صح البشرية قريب تقفل 6 ملايير بالصح عبكم باللي اكثرهم المسلمون لا يتعدون 1,500,000,000 مسلم يعني راهي تلك مرات راهم على الشرك وعلى الكفر وما تعجبوش باكو تقولوا زعما المرتبة الأولى النصرانية لا المرتبة الأولى الوثنية المرتبة الأولى الوثنية الوثنيون هم أكثر الناس في هذا الزمن. قالك العقل تكلمنا عن العقل قالك العقل تقدم في مجال تقدمش في مجال الدين في مجال الروح في مجال معرفة الله. صح هذا ما لخلص قلنا جماعة قالك ما لواش قلت نتبعوا الإنسان فلان باين اللي عنده الله يبارك هذا مشهود له بالفضل عنده مكانة عنده علم تبعه الغاشي قاعد تبع فلان تتعرف خير من فلان سمعوا ولا ما سمعوش شوف الآخر قالك تتعرف خير من الكثرة وهذا قالك تعرف خير من فلان ابدا معه جماعة الآخر تبع فلان بعد اختلطت لفلان هذا تغير الواحد كيشوف فلان هذا فلان حجة عندي ما هوش حجة عند الآخر يا رايحة توزعوا هاي 73 راهي قليلة. هذا واحد آخر قالوا كثرة وش هذه كثرة وش هذا فلان بعينه تبعوا الطريق المليح ليه تخدمنا مليح سهل دين سهل شحال من الدين دين سهل وين تسيب السهولة ذاك هو الدين كلش حلال ربي يغفر كان طاغة ماشي صح قال السهل السهولة دوا الدين حتى قال خير هذيك الطريق اللي الشمس راهي تاكل ما تنساش هذا الطريق مزفتة وفيها الورد وفيها كذا قال هذه الطريق بعينها اللي جازوا منا بعينها باللي خدموها وابدا كل واحد المهم يقول من هنا النجاة كل واحد يقول من هنا النجاة يقول في الحقيقة حاجة سهلة حاجة سهلة سقسي على الطريق اللي وصلوا منها مالها هذا ما كان شخصي هذه وصلوا مالها ولا لا شوف كيفاش يوصلك بإذن الله بعد تليجراف شخصي سهلة والله أظنكم مش تطبقوا هذا في الواقع. اسأل ما هي الطريق التي سلكت خاطر هذا الكثرة مع البناش لا وصلوا اللي تبع فلان مع البناش لا وصلوا اللي طريق المزفتة مع البناش لا وصلوا شوفوا الناس اللي وصلوا جات واحد الطريق وقال أنا نعرفها وعندنا رسالة في القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه خلاص طريقة راهي واضحة. إذا عندنا ناس وصلوا دوك اللي يتبعوا أبا الحسن الأشعري وصل على بالنا لو وصل هو بلناش نسأل الله عز وجل أن يجعله في الفردوس العرش ما يبلناش اللي يتبعوا مثلا واصل بن عطاء وصل ما على بالناش ليتبعوا فلان وعلان وكذا ما لبناش. لا أحد يدري عن خبر هؤلاء الكرام، وإن كانوا كرام لكن لا ندري هل نجوا أم لم ينجوا. فالإنسان يتبع الناجين الذين نجزم بأنهم وصلوا ووضعوا رحالهم في الجنة، تبع من شهد لهم الله تعالى بالجنة بالرضوان. كيف ندع هذا الطارق؟ طارق سهل بهذا الاعتبار، أن ننظر من وصل، ما أنا عليه اليوم وأصحابه. تبعوا أي حاجة، آية، حديث، كيف فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. إذا معرفة دينه، مش نجي نرغبك في حاجة عقد الدين ما نبينوش الطريق، الطريق الموصلة إلى الله، الطريق التي يعبد بها الله لا بد أن نعرفها ونعبد الله على ضوئها. هذه الأصول ذكرها المؤلف إجمالا. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإجمال. الآن بدأ التفصيل، بدأ التفصيل فقال رحمه الله: فإن قيل لك من ربك سبحانه وتعالى، من ربك؟ وكلمة الرب أيها الإخوة الكرام لها ثلاثة معان كلها تصدق على الله عز وجل، ثلاث معان. المعنى الأول: الرب هو المالك، المالك سبحانه، أي مخلوق يملك فهو ربها، رب ذلك الشيء الذي ملكه، رب الدار مالكها وصاحبها. حديث اللقطة وش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اللقطة حاجة لتصيبها بالله كلها قيمة، القيمة عند صاحبها شيء تافه، هذا ليس لقطة، شيء يرفع الناس إليه رؤوسهم، يمكن يولي على جهل. ما تروحش تقول الناس كل بحرت لها تعين، لا، قالك عرف وكاءها، روح للناس بحط لك سرة أدران، عرف وكاءها. الوكاء هو الخيط اللي تربطه بها، هذاك الخيط يسمى الوكاء، وعفاصها، العفاص هو الوعاء، الوعاء اللي تحط فيه دراهم، كما نقول احنا لهم المحفظة، قال كيف عاملة، أي نوع كذا، صح. ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن عاد ربها شكون؟ صاحبها، فأديها إليه. ثم تستمتع بها استهلكها، قل له أنا هاي حاجتك نقضيها نضمن هذا نغرم هذا، ماشي. رب الشيء مالكه، رب الشيء مالكه. وكما قال الزجاج رحمه الله في اشتقاق الأسماء الحسنى، قال لك: ولا تطلق هكذا مطلقة تقول الرب بالألف واللام إلا على الله، أما غير الله فتستعمل مضافة ضيفة، قال رب الدار، رب الناقة، وهكذا. أما عندما تطلق كلمة الرب فلا تطلق إلا على الله عز وجل. هذا المعنى الأول. والله مالك ولا لا؟ مالك الملك. كي تقول الرب هذا المالك المطلق، لا تصدق إلا على الله. ثانيا: السيد المطاع، السيد المطاع، كما قال عز وجل في قصة يوسف: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. شو المقصود يسقي ربه؟ سيده، سيده المطاع الذي يخدمه. وقال للذي ظن أنه ناجي منهما: اذكرني عند ربك، اذكرني عند سيدك. ومنه قول صفوان بن أمية قال: لأن يربني، فني احكم فيها، لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. إذن كلمة رب الشيء يربه، رب الناس إذا ساسهم وقادهم. السيد يسمى، المطاع يسمى رب القبيلة الفلانية، أي سيدهم. والمعنى الثالث وهو الذي نقف عنده: المصلح للشيء، المصلح الراعي للشيء الذي يرعاه شيئا فشيئا حتى يتم. ومنه اشتقت التربية، التربية وشنو التربية؟ المرأة مربية والوالد يربي، لأنه يصلح الشيء شيئا فشيئا، تربية الأولاد إصلاحهم شيئا فشيئا بالتدرج، حتى يصل حد التمام، حتى يصل حد التمام. إذن المصلح للشيء الراعي له شيئا فشيئا حتى يتم، هذا اللفظ شيئا فشيئا، هكذا قال أهل العلم. الذي يصلح الشيء شيئا، ومنه الربيبة، اسمه بالربيبة لأنها تنشأ في حجر الرجل فيربيها شيئا ينميها، ينميها ويصلحها ويرعاها حتى تبلغ درجة التمام. ومنه سمي العالم الرباني، العالم الذي يعلم الناس أمور الدنيا والآخرة شيئا فشيئا بالتدريج، تعطيلوش حاجة كبيرة عليه. بعض الناس ربما يجي يدير درس ربما يفسد أكثر مما يصلح، لماذا؟ لأنه أعطاه. احنا ما ناش ضدك يا أخي، ضد المعلومة، دي المعلومة طيبة، المعلومة لك تقولها من الدين، قد يقول لك دي في محاضرة كيفاش هذا من الدين، ما أنا بالي من الدين، أنا قلت لك سردين من الدين بالصح. المشكلة مثله ما تقوله مثل اللحم، اللحم جيد، اللحم شو اللحم حاجة طيبة، لكن هل يمكن تعطيها للصغير ليس له أسنان؟ يموت. إذا نحن لا ننكر اللحم، نحن ننكر إعطاءها للصغير فإنها ستقتله، تغص في حلقه يموت، هذا لا يصلح له ذلك. إذا كل واحد يصلح له شيء معين، فالإنسان عليه أن يربي الناس بما يصلحهم شيئا فشيئا حتى يستقيموا على الحق. لذلك روى البخاري في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ذكر عن بعضهم، عن ابن عباس قال علماء فقهاء، وعن بعضهم قال الرباني، اسمعني، هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، صغار العلم قبل كباره. وهذه قسمة عقلية، إنسان من غير معقول يتكلم في مسائل وفي أعراض ودماء الناس ويجهل أحكام الحيض والنفاس، هذا غير معقول، ويجهل كيف ما هي نواقض الوضوء ولا يبحث عن أمور لا قبل له بفهمها ولا ضبطها، عشان يتلها شيء يهمه. الحاصل هذه المعاني الثلاثة: الله مالك، زد سيد مطاع، زد والمصلح للشيء الراعي له شيئا فشيئا. انظر متى بدأت رعاية الله لك، متى وقتاش، متى بدأت رعاية الله سبحانه وتعالى لك؟ طبعا في الدنيا، في اختيار والدتك لأبيك وأبيك لوالدتك، ثم وأنت في بطن أمك يوصل لك الغذاء الكامل التام حتى خرجت من بطن أمك، ثم كنت تأكل من طريق واحد هو المشيمة، فإذا بك تخرج تجد طريقين ثديين، ثم تصير عندك أسنان تتمتع بالهواء والنار والماء والكلى، ضعفت كانوا اثنين ولا أربعة، فلا زلت تتقلب في نعم الله حتى تدخل الجنة، تفتح لك أبواب الجنة ثمانية، رعاية كاملة. هذا الله عز وجل يصلح العبد ويرعاه شيئا فشيئا حتى يصل درجة التمام. قال الطبري وهو من أول من جمع هذه المعاني الثلاث، لأن العلماء يذكرون أحيانا معنى دون الآخر، طبري جمعها، قال لك: فربنا عز وجل هو السيد الذي لا شبه له ولا مثل له في سؤدده، والمصلح في أمر خلقه، والمالك الذي له الخلق والأمر. هذه المعاني كلها ثابتة لله. تربية الله لعباده، الله ربانا، وتربية الله لعباده نوعان، وهذا لابد أن نعرفه، نوعان: تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة تشمل جميع الخلق حتى الكافر، حتى الكافر من ربى، من أوصل له رزقه، من أسبغ عليه نعمة الصحة، نعمة الوالدين، نعمة الرزق، شكون هو؟ الله. حتى النملة، النملة حتى الجماد الله سبحانه وتعالى يرعاه، هذه الرعاية العامة. فالله عز وجل رب العالمين جميعا، هو رب كل شيء بهذه المعاني، سيده زد ومالكه ومصلح أمره كل شيء، هذه التربية العامة. وهناك التربية الخاصة، هذه خاصة بالمؤمنين، يرزقهم الله تعالى يخشي ربهم عارف على ماذا؟ أول أعظم نعمة على الإطلاق نعمة الإسلام، أنك أنت مسلم الحمد لله. ستعرف هذه القيمة عندما ترى ويحكم على أهل الكفر وأهل الشرك بالخلود في النار، وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فقط، مسلمين معليش يدخل ما قالك أيام أزمنة أعوام صحيح يخرج كافر لا يخرج. نعمة الإسلام أعظم نعمة، فالله عز وجل اختار لك أنت أن تعيش في بيئة إسلامية، أن تعيش مع المسلمين، هذه أعظم نعمة على الإطلاق. ثم نعمة السنة، تخيل أنت زدت في بيئة بدعية مع الشيعة مع الرافضة مع الصغولات الصوفية مع القاديانية مع الذين ينتسبون للإسلام زورا وبهتانا، في الظاهر أنك مسلم لكن في الحقيقة في ضلال مبين، هذه نعمة. نعمة الهداية، نعمة حسن الفهم، نعمة العقل، حسن القصد، هذه الأشياء التي يسميها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين اسمها أصول النعم، أصول النعم الإسلام، السنة، الهداية، حسن القصد وحسن الفهم، هذه أصول النعم. الله سبحانه وتعالى لا يعطيها لأي واحد، يعطيها لمن شاء من عباده، فالإنسان لابد أن يسأل الله تعالى دائما من فضله العظيم، يقول الحمد لله. إذن هذه التربية خاصة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في تفسيره: الرب سبحانه هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه، أصفياء شو صفاء أصفياء، لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. ولهذا شوف الفهم تاعه رحمه الله، ولهذا كثر دعاؤهم بهذا الاسم الجليل. أقرأ صورة دعاء إبراهيم: ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربنا لا تزغ قلوبنا. كلمة رب لماذا يتوسلون بهذا الاسم؟ لأن معناها المصلح للشيء، الراعي له، المنمي له، هو القائم عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا، وهكذا وقس. لذا قال كثر دعاؤهم بهذا الاسم الجليل. المؤلف رحمه الله أي معنى اختاره؟ اختار المعنى الثالث، فقال: فقل ربي الله، إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني، الذي رباني. وش اختار؟ اختار المعنى الثالث المصلح للشيء، الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. ربي الله، الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة، هو عالم، اسم عالم، عالم إله المعبود بحق سبحانه. إذا سئلت الله هو عالم، الاسم على الإله المعبود بحق، لأن الآلهة كثيرة، الآلهة كثيرة في هذه الدنيا، هذا يعبد البشر، هذا يعبد القمر، هذا يعبد الشجر، هذا يعبد البقر، هذا يعبد كذا، لكن ليست معبودة بحق. المعبود بحق هو الله، والأخرى معبودة بباطل. هو عالم على الإله المعبود بحق سبحانه، وهو مأخوذ من آلهة يأله. إذا ما معنى آلهة؟ آلهة يألهه إذا أحبه وذلله وعبده. فهم إله مأخوذ منين؟ من آلهة يأله. الإلهية والألوهية هي العبادة وشدة الحب والتذلل، الألوهية هي العبادة وشدة الحب، عبادة بلا حب لا تغني صاحبها، عبادة العبادة لابد لها من حب، غاية الحب والتذلل والعبودية، هذه الإله. يقول آلهة في الشيء أي أحبه وذلله وعبده، خلاص يعبده. هذا ايش معناها؟ الألوهية والإلهية، والله مشتق من آلهة يأله، أصله الإله. شوف منه الإله الحق، لكن لكثرة الاستعمال الإله 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 جد قيلة ولا الهمزة قيلة فحذفوا الهمزة وشو لك الله الله فهم إذن الهمزة هذيك نحاولها العرب نحاولها والعرب تحب التخفيف خاصة كلمة تتردد على ألسنتهم شوف كلمة الأناس الأناس جاء الأناس وأنا أحب الأناس ثقيلة ولا لا حذفوا الهمزة وشو لك الناس فهم الناس كيف كيف الله أصلها إله الإله ولد الله حذفوا الهمزة قد يقول لك واحد مش ماذا إله أصلا مين جثة الكلمة فعال قل له شوف إله معناها مألوه كما كتاب معناه مكتوب فهم كتاب مش معناه مكتوب وإله مألوه مش معنى مألوه مأبود محبوب مذلل له سبحانه وتعالى إذن هذا معنى اسم الله عز وجل اسم الله هو الإله المعبود بحق معناه المعبود بحق والمحبوب سبحانه وتعالى إمام مش معنى الإمام مأموم أي مقصود الناس تقصده إمام معنى مأموم كذلك إله معناها مألوه قوله فقل ربي الله الذي رباني أي الذي رعاني ويكلأني ويصلح أمري ويهديني ويرشدني وينفعني هم هذا رباني وقال ورب جميع العالمين ورب جميع العالمين بنعمه لم يربيني فقط أنا رب جميع العالمين بنعمه يقول جميع العالمين حتى الكافر حتى الكافر حتى الحيوان حتى الحيوان حتى الجماد حتى النبات رباه سبحانه وتعالى فقال رب طبعا سنعود ونشرح كلمة العالمين لأن المؤلف رحمه الله شرحها في آخر الفقرة قوله ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي وهو معبودي أي حبيبين لك رحمه الله ليست الغاية هي إثبات الربوبية إن الله خلقنا وهدانا وربانا لا وإنما المقصود هو العبادة الألوهية وهو معبودي لا حبيبين لك إذا كان الله تعالى هو الذي رباني كان هو الذي رباني بنعمه وأصلح أمري إذن فهو معبودي لذلك استحسن العلماء بعض الشراح برسالة الأصول الثلاثة استحسنوا قال يا ليته قال فهو الجفاء التعليلية فهو شوف الذي رباني ورب العالمين جميع العالمين بنعمه إذا فهو معبودي مش هو معبودي الأفضل يقول فهو معبودي كما قلت اعتقها فإنها مؤمنة أي من أجل أنها مؤمنة أي من أجل ذلك فهو معبودي صح إذن هذه الغاية من الربوبية يقول هذه الغاية التي لا بد أن نقف عندها فهو معبودي لكن قد يعبد الله ويعبد مع غيره رجع النفي والإثبات فهو معبودي لا معبود لسواه شوف النفي والإثبات مش بين لك بل لا يتم إيمان أحد وتوحيد أحد حتى يكفر بما سوى الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لماذا؟ يعني كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هذا في القرآن الكريم قال بزاف ناس يؤمنوا بالله ويعبدون الله لكنهم مشركون في عبادته إذن الذي رباني ورب العالمين جميع العالمين بنعمه وهو معبودي لا معبود لي سواه لا أعبد غير الله ولا أشرك به أحدا قال والدليل الأصول الثلاثة وأدلتها بدأ بالأصل الأول ومعرفة الله وعرفنا من هو ربك ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه والدليل وهو معبود لا معبود لي سواه والدليل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد هو وصف الممدوح بالكمال إذا إنسان وصفته بالكمال تقول أنت كريم، أنت شجاع، فقد حمدته. هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال. فهم بعضهم نعم يفسره يقول هو الثناء، ما ليش هو الثناء، ما فيش مشكل، بس فهم الغاشي قال هو الثناء. لكن الأفضل تقول الحمد هو وصف المحمود بالكمال. فإذا تكرر، إذا زدت حمدت الله عز وجل وليت ثناء، إذا نقطش وليت ثناء كي تعاود كي تزيد تبقى تحمد فيه. وإلا شوف كلمة الثناء مأخوذة من تثنية مثنى، فهم الثناء مأخوذ تثنية الشيء. حتى احنا اليوم نطلقوا على القامة يسعى للثوب قلوا ايش درت هنا ثنيته، كي تحكمتها ورقة تكون وحدها بس غير تدير عقدة ثنيتها وشو اللي اثنان، فهم في اثنين. هذا معنى الثناء، كي تعاود تمدح الله عز وجل وجد تحمده يقول لي ثناء. وفي الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي صلاة، يقصد الفاتحة، سورة الفاتحة اسمها الصلاة لأنه لا تصح الصلاة إلا بها. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين وش يقول الله؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وقتش قال أثنى؟ كي تكرر المدح أثنى علي عبدي. وما زال الصحابة يقولون صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، دل على أن الثناء شيء زائد على الحمد. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والألف واللام في الحمد هي الألف واللام اسمها الاستغراقية، أي جميع المحامد لله من جميع الوجوه في جميع الأحوال. رجاء انتباه، رجاء انتباه، شوف جميع المحامد لله، زد في جميع الأحوال وزيد من جميع الوجوه. لأن العبد المحمود كي تحمده، تحمده في جانب معين، تقول فلان الله يبارك شجاع، ولك لكن بالصح شعر صعيب، لكن شوف لا يحمد، لا يحمد الإنسان من جميع المخلوق، لا يحمد من جميع الوجوه، إنما الحمد الكامل ليستغرق جميع الوجوه شكون؟ لله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى والدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمه وأنه معبودنا ولا معبود لنا سواه قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد شرحناه وهو الوصف، الوصف بالكمال. وقلنا ألف واللام للاستغراق لتشمل جميع أنواع المحامد لله عز وجل التامة الكاملة المطلقة، ويحمد في جميع الأحوال أي على السراء والضراء، بخلاف المخلوق يحمد على ما يحسنه ولا يحمد على ما يظهر أنه إساء، لكن الله عز وجل يحمد على السراء والضراء. لماذا؟ لأن هذا الضر الذي يقع على العبد إما أن يكون له فيه مصلحة في الدنيا، مصلحة في الدنيا يدفع عنه به ضررا أكبر. كم من إنسان حرم الرزق ولكن لو رزقه الله عز وجل طغى وبغى، وكم من إنسان لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره الله لا فسد ولا طغى، معروف هذا. فإذا الإنسان يحمد الله عز وجل كما قال بعض السلف وقد قطعت رجله اللهم إن كنت أخذت فلطالما أعطيت، حال أعطيت من شيء أخذت، إذن كل شيء فيه خير. هذا في الدنيا. في الآخرة يود أهل البلاء كما جاء في الحديث، يود أهل البلاء أهل المصائب أهل الابتلاء أهل المرض أهل الفقر أهل الجزع الذين أصيبوا بما يفضي بالناس إلى الجزع، يود أهل البلاء يود أهل العافية يوم القيامة الذين لم يصابوا بشيء لو تقرضوا جلودهم بمقاريض من نار، تعرف بمقاريض، تعرف لماذا؟ لما يرون من أجر أهل البلاء. يتمنوا لو كان تقرب جلودهم بالمقراب من الكلاب كما نقول. لماذا؟ لما يروا من أجر أهل البلاء ابتلي فصبر، سيبتلى فيصبر، فإن من وراء ذلك خيرا كثيرا. الخير بين يديه والشر ليس إليه، أي الشر المطلق المحض ليس لله. نعم هو الشر فيما يبدو لنا، لكن يدفع شرا أكبر منه وزيده فيه أجر لو صبرت. إذن الحمد الكامل المطلق من جميع الوجوه في جميع الأحوال لله سبحانه وتعالى، الحمد لله. والحمد واجب من أعظم الواجبات، الحمد لله عز وجل وشكره، ومن أشرف القربات. لذلك ينبغي للمؤمن أن يتذكر بين الفينة والأخرى نعم الله التي يتقلب فيها ليل نهار صباح مساء. يتقلب وترك لا قدر في نعم، لا يتقلب في نعم الله. فلذلك المسلم لا بد من أنفع المجالس التي تعقد بين المؤمنين هو تذاكر نعم الله عز وجل على العباد. ومع ذلك حتى ولو عقدنا المجالس والمجالس فإن الله قطع الطريق إلى إحصاء هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أبدا، لا يستطيع أحد أن يحصيها. ومن النعم التي النعم نوعان، دقيقة وجليلة. دقيقة قد لا يتفطن إليها الإنسان، هو في نعمة كنعمة التنفس، هذا إذا نظرت إلى أصحاب الرب أهل الرب العالم تدرك نعمة التنفس التي أنت تفعلها بلا شعور. تشعر؟ لا تشعر به. يعني مش مثلا لا شعور، ما تنويش ديرها في حياتي. شوف الواحد ينوي يتنفس خمس دقائق تنفس، ابدا. تتنفس وانت نايم وانت ماشي وانت قاعد وانت تاكل وانت تدرس وانت التنفس هذه نعمه عظيمه حرمها بعض الناس، وقس على ذلك. وهذا شان المؤمن، شان المؤمن ان يتذكر النعم ويحمد الله تعالى عليها. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن الرجل ياكل الاكله فيحمد الله عليها، اكله ويشرب الشربه فيحمد الله عليها، يرضى عنه. لماذا؟ لانه ادرك نعمه تتكرر عليه ولم يغفل عنه. احنا الان صار تغفل عن الاكل في الاكل والشرب، لا يحمدون الله عز وجل على نعمه الاكل ونعمه الشرب، مع انه سيحاسب. مره حديث هذا عظيم جدا، مرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الليل، فخرج فوجد أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكم هذه الساعة؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرجنا الجوع. فقال أنا والله ما أخرجني إلا ما أخرجكم، خرجنا الجوع. ثم لما رأى ما بهم من الجوع قال قوموا، فأخذهم إلى بيت رجل من الأنصار فارح ذلك الرجل. ما مر بيوم أعظم أضيافا من هذا اليوم. شكون الرسول صلى الله عليه وسلم زيد وأبي بكر وعمر، خلاص من الفوق. فقال فوضع لهم بسرا ورطبا، تمر وضع لهم بسرا ورطبا وقام إلى شاة من الشياة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، ذبحش الحلوب، خليها تحتاج الحليب. فنحر لهم فذبح لهم شاة ووضعها لهم فأكلوا التمر لحما نعمة. عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ويحلف لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، نعيم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. كم سنة عملها هذا النعيم. وفي رواية الترمذي قال ظل بارد وماء بارد وتمر طيب إن هذا النعيم الذي سوف نسأل عنه يوم القيامة. يقصد ولسوف تسألنا ولتسألنا يومئذ عن النعيم. أي نعيم؟ ماء بارد ماء بارد، ظل بارد، تمر طيب نعيم تسأل عنه يوم القيامة. وأصرح من هذا ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم، تقصد النعيم بأشقصار، يقال له: ألم أصح جسمك، صحة، ألم أصح جسمك وأروك الماء البارد؟ نعيم، هل شكرته؟ هل قلت الحمد لله في تلك اللحظة؟ ذلك الإنسان عليه دائما أن يتذكر نعم الله عز وجل وما أكثرها. نعم، هذه نعم دقيقة قد نغفل عنها، لماذا؟ لتكررها. أوكي، نعم جليلة نغفل عنها لأننا نعيش فيها. بعد نعمة الإسلام، نعمة الهداية كما سبق، نعمة أن وفقنا الله إلى الجلوس لفهم مراده، مجالس العلم وغير ذلك، هذه نعمة حرم منها كثيرون على وجه هذه البسيطة. أنت من دون كثير من الناس وفقت لتسمع ذكر الله، هذه نعمة، نعمة الهداية، نعمة الفهم، نعمة التوفيق إلى السنة وغير ذلك. لما كان العباد جميعهم لو اجتمعوا في صعيد واحد، في صعيد واحد، في وقت واحد، بصوت واحد، وأرادوا أن يحمدوا الله عز وجل، ما استطاعوا إلى ذلك، وما وفوا تلك النعم أبدا. لذلك حمد الله نفسه، الحمد لله رب العالمين، هو أحمد نفسه أخرى، لأنه عالم أن العباد عاجزون عن حمده، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أبدا، مستحيل واحد يحمد الله ويمدحه كما حمد الله تعالى نفسه. قال: الحمد لله رب العالمين، خلاص حمد هو نفسه، لأن العباد لا يستطيعون أن يحمدوا. قد يقول قائل: نحمد الله وندير جلسات، ونحمد الله وندير جلسات أخرى ونحمد الله، إيه كما هذا اللي يحبي يا ودي رب قبل خير والديك بعد أن قصروا على خير الله، والله رب قبل خير والديك وبعد أن تكلموا على خير الله عز وجل. لكن الوالدين مهما تدير، مهما تدير، مستحيل توفي نعمة، نعمة أنهم كانوا سببا في إيجادك وتربيتك والتعب من أجلك، هذه نعمة. حتى واحد مرة كان حامل أمه على ظهره يطوف بها، مرة سقس ابن عباس، قال: يا ابن عباس، أترى أني رددت لها جميلها؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: شوف، من أطعمها ونقوم بها. قال: زيد. قال: وأنزع عنها نجاستها. شوف، هذا حاجة عظيمة، يعني هو ولا ينظف في الماء. قالوا: لا. قالوا: لماذا؟ أحبال بالسيف مرض. قالوا: شوف، هي فعلت ذلك وهي ترجو حياتك، وأنت تفعل ذلك وأنت ترجو موتها. هي كي كانت تدير في كذا الشيء؟ وش كانت تدير؟ كانت تنتظر ماذا؟ كانت تنتظر حياتك وترجو حياتك وتعمل كل شيء لكي تعيش حياتك. أما أنت، أنت تفعل هذا وأنت تعلم أنه عن قريب ستموت. هي العكس، تعمل ذلك وهي تتمنى أنه سيطول بك العمر. لذلك مهما فعل مستحيل. إذا ردت، إذا استطعت أن ترد الجميل للوالدين، عندئذ نتحدث. هل استطعت أن تحمد الله؟ قديما طرح هذا السؤال واحد في عهد داود عليه السلام، قال: هل يستطيع، أو شو الحاجة خدمت له؟ قال: يا داود، قالوا: إذا حمدت الله فالذي وفقني إلى حمده من؟ هو الله، فتلك نعمة لابد أن يحمد عليها. تبقى تحمد الله طول حياتك، يعني شكون يوفقك للحمد؟ هو الله. فأوحى الله إلى داود قال: الآن حمد. العجز عن الإدراك إدراك، تعجز تقول: لا أستطيع ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هنا قطعت الطريق على إحصائه عن الله عز وجل. ف قوله رحمه الله وكل ما سوى الله عالم. هذا هو تعريف العالم. يقول الحمد لله رب العالمين. العالمون جمع عالم، والعالم كل موجود سوى الله يسمى عالم. وجمع الحمد لله رب العالمين لأن هناك عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الحيوان، عالم الجماد، عالم البحار، عالم ما لا يحصى. الله تعالى يربي كل هذه العوالم، كل هذه العالمين يربي الكون الله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحوار الذي دار بين موسى وفرعون، وما فمن ربكما يا موسى؟ إيش قال له؟ الذي أعطى كل شيء، ما استثناش، كل شيء خلقه، برك خلقه خلاه هذا سدى ثم هذا هداه ووفقه إلى ما يصلحه، رعاه ثم هداه، حتى الحيوان هداه الله عز وجل إلى ما يصلحه، يأتي بلقمته، يعرف ما يضره ما ينفعه وغير ذلك. إذن العالم، ما معنى العالم؟ كل موجود سوى الله، كل موجود سوى الله فهو عالم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سألوا عن كون رب العالمين، ذكروا قاع السماوات والأرض وما بينهما، هذا هو العالم. لماذا سمي العالم عالما؟ علاش سمي عالم؟ قال أهل العلم لأن العالم المخلوق علامة على الله، علامة على الله. انظر سيأتي بعد حين كيف نعرف الله بآياته الكونية وبآياته الشرعية. آيات كونية ما خلقه الله له، علامة على قدرته، علامة على سعة علمه، كما قال شيخ الأعرابي صاحب الفطرة، وش قال؟ سئل عن الله عز وجل، قال البعرة تدل على البعير، زد البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وجبال ذات وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير؟ لا شك. ومنه قول ابن المعتز وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ها؟ فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال وأنا واحد من هذا العالم، يقصد أنت قارئ السامع وأنت واحد من هذا العالم، أي إذا كان الله تعالى هو الذي يربيك، إذا كان الله تعالى هو الذي يرعاك ويصلح أمرك وينشئك ويوصل إليك رزقك ويحفظ لك صحتك ويحفظ لك دينك، أي يعقل بعد ذلك أن تجحد هذه النعم فتشرك مع الله عز وجل أحدا سواه؟ فهذا ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. لهذا ختم الجواب عن السؤال الأول، ثم يأتي على الطريقة التي بها نتعرف على الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر الليلة ونجيب عن بعض الأسئلة ونختم إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل أخي، ماذا اشتكر قاسم؟ بارك الله فيك، بارك الله، آمين يا رب، الله يحفظك. هذا يسأل فيقول كاين أسئلة قبل، لكن معلش هذا سؤال سهل يا شيخ، ما حكم سماع القرآن أثناء العمل؟ مستحب ما شاء الله، سماع القرآن أثناء العمل شيء مطلوب ما شاء الله، ترك تعمل وتخلي القرآن تسمعه، وش تسمع؟ الناس تسمع مزمار الشيطان، تسمع كلام الرحمن، وليس بالضرورة أن ترصد لي كل القرآن الكريم وتتمع، لا، ما تيسر لك فأنصت إليه بمعنى تأمله، وما عجزت عنه فذلك أيضا قربة، يعني كي تعجز عن الكمال ما تتركش ما هو دونه، كي تعجز عن الأكمل لا تعجز عن الكمال. مطلوب واحد يقول كما قرأت القرآن إلا إذا تدبرته، هذا عمر ما يقرأ القرآن، لا قراءة القرآن أحيانا تقرأ القرآن الكريم تكون هناك نفس ميالة إلى تأمل بعض الآيات تأملها، لكن مجرد القراءة تؤجر عليه، مجرد السماع تؤجر عليه إن شاء الله تعالى. يكفي أنك إذا سمعت القرآن الكريم وأنت تعمل أنه يسد عنك سماع غيره. هذا يقول إذا كان سب الله سبحانه وتعالى والدين كفارا فهل يجوز للمتدين زجره بالضرب وإن لم يشرع ذلك فهل سكوت المتدين عليه يعد خللا في الولاء والبراء؟ لأن هذه الظاهرة فشت كثيرا، ليس لك ضربه إنما عليك السعي في سجنه، والقانون يمنع سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين. زد شهود واذهب إلى مركز الشرطة وأديت الذي عليك. طبعا هذا الشرطبات يكون حب القانون يطبق ما شاء الله، هكذا جيبه راح يجيبه، إلى ما كانش أديت الذي عليك. إذا انت سمعت سب الله ما تضربش، ليس لك ذلك، ليس في يدك السلطة، الضرب ممنوع. الآن سمعتك ما تضربش راح تهديله حاجة، لا مركز الشرطة زود شهود قانون يمنع، العقوبة تصل إلى حد سنتين، بين 6 شهور و2 سنة. ليه حتكون بالك أول واحد؟ يكون بالك على سنتين. فلازم إنسان يطبق هذا، والله أعلم. هذا يقول أحيانا أسمع الأذان وأنا في بيت الخلاء فماذا أفعل؟ إذا كنت تباشر قضاء الحاجة فلا تذكر الله عز وجل، أما إذا لم تكن تباشرها بمعنى كنت بيت خلاء بمعنى تتوضأ بمعنى تغسل يديك فلا بأس. بالعكس الإمام القرطبي رحمه الله يقول استحباب ذلك، لأن هذا المكان يحضره من؟ الشيطان. إذا ذكر الله المكروه ليس أن تذكر الله عز وجل في المكان الذي تقضى في الحاجة، وإلا بكري إن هذه الخشوشة محتضرة، الأماكن التي تقضى فيها في تكون برا الغابة في الغائط، مكان الغائط والمكان المنخفض، إن هذه الخشوش محتضرة أي يأتيها الجن يدرسهم. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من صفوف الخبائث، تذكر الله في المكان، لكن أثناء المباشرة بديت لا ما تذكرش الله تعالى. هذا يقول هل قسمة التوحيد الثلاثية قابلة للزيادة أو هي توقيفية؟ هذه الاصطلاحات تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا دل عليه الاستقراء، لأن الله عز وجل إذا تحدث عن نفسه في القرآن إما أن يدعونا إلى الإقرار بربوبيته لتوحيده في أفعاله، أو لإقرار بتوحيد ألوهيته أن لا نعبد معه غيره، توحيده في بأفعاله نحن، أو إثبات الأسماء والصفات. فمن زاد على هذا ما الذي سيزيده؟ فربما زاد قسمة يريد بها الحق، ربما زاد قسمة يريد بها الباطل، كالذي مثلا يضيف توحيد الحاكمية، قال الحاكمية تدخل تحت الألوهية، نحن لا نتحاكم إلا إلى الله، نحن لا نتحاكم إلا إلى الله عز وجل، خلاص. إذن هذا داخل تحت توحيد الألوهية. جي واحد يقول صح الآن لا ضرورة تقتضي أننا نأتي بتوحيد الحاكمية لأنه ضيع، وحتى الرزق الناس صارت تأكل من كل حلب وصوب، ما نديره توحيد خامس وتوحيد الرازقي، يقول لا أنا وحده. السبب الرئيس في ضياع الناس أو أكثر الناس هو ضعف المراقبة، لازم نديروا توحيد المراقبة، يخرج لك التوحيد بعدد أسماء الله الحسنى وأكبر. هذه ثلاثة تدخل تحتها الأمور الأخرى، والله أعلم. هذا يقول قد ذكرت أن الإنسان لا يؤاخذه الله تعالى بذنوبه إلا بعد البلاغ ولا يثب، ماذا بالنسبة لمن يترك شيء من المباحات يظن أنه حرام وهي حلال؟ هل يؤجر عليه وإذا أكله؟ لا، العبرة في العبادات بما في ظنك، أنت تأكل تظن باللي مثلا أكل لحم الخيل حرام، تركت لحم الخيل تركته تؤجر على ذلك الترك، فهم تؤجر. فهم العبرة في العبادات بما في ظن المكلف. بعدين تعلمت بدلالة أكل لحم الخيل حلال، يحفظ لك أجرك، وربي سبحانه يتعك بالمباح. لا يؤاخذك الله تعالى حتى يبلغك الحكم الشرعي، حتى يبلغ. هذه قاعدة مضطردة، لأنذركم به ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل يشترط أن يسمى الحمد إذا مع المحبة؟ نعم، قد يحمد الإنسان الرجل وهو لا يحبه، هذا ليس حمدا حقيقة. وقد يحمد وقد لا يحب الشخص، وقد يحب الشخص ولا يحمده، هذا ليس حبا، هذا ليس حمدا. الحمد لابد له من حب بالقلب، صدق، والثناء باللسان، لابد، خاصة مع المولى تبارك وتعالى، خاصة مع الله عز وجل. هذا يقول: هل يصلي المسلم ركعتين إذا كان في المسجد وخرج لشغل وعاد بسرعة؟ أقصد رجع بعد مدة يسيرة. يعني إذا عاد بعد مدة يسيرة وخرج لشيء حاجي أو ضروري فلا يشترط أن يعود ويصلي ركعتين. لكن إذا خرج لغير حاجة، إذا خرج يقصر هذه الأمر لا قيمة له أو أقال، فهنا هذا يصلي ركعتين. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم.